الحمد لله الذي من علينا بدين كله حكم وأحكام فيها جميع مصالح الأنام وتطهيرهم من الأوزار والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله عظيم التفضل والإنعام. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين الكرام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأعلام ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أعظم وصية هي تقوى الله جل وعلا، فهي خير زاد ليوم المعاد، وبها يحصل الفلاح والرشاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمة الإسلام، لقد كانت المهمة الأولى للمصطفى صلى الله عليه وسلم ترسيخ العقيدة الصحيحة وتأصيلها في النفوس، لأنها المدخل للإسلام، وهي محوره وروحه وقاعدته الأساسية، والأمور بدونها تبقى متأرجحة بدون ضابط، وبفقدها يضل الناس عن السبيل ويتخبطون في الضلالات ويتسكعون في الظلمات ويغرقون في ألوان من الشرك وأوضار الجاهلية. وحينما يحيد الناس عن العقيدة الصافية يتيهون عن سبيل الرشاد وينحرفون عن طريق الإصلاح والسداد. فلا طهارة لنفس ولا زكاة لخلق ولا نقاء لقلب ما لم تقم رقابة لله جل وعلا قائمة على رسوخ العقيدة وقوة الإيمان وصفاء التوحيد. فبذلك يرتقي المؤمن في خلقه وتفكيره وينقذ من زيغ القلوب وانحراف الأهواء وظلمات الجهل وأوهام الخرافة، وينقذ من المحتالين والدجالين وأحبار السوء ورهبانها. وبذلك يحفظ بإذن الله من الانفلات بلا قيد أو حاجز. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن قضية المسلم الكبرى إقامة حياته كلها على التوحيد لرب العالمين، توحيد في الاعتقاد، وتوحيد في العبادة، وتوحيد في التشريع، توحيد تنقى به القلوب والضمائر من الاعتقاد في الألوهية لأحد غير الله، وتنقى به الجوارح والشعائر من أن تصرف لأحد غير الله جل وعلا، وتنقى به الأحكام والشرائع من أن تتلقى من أحد سوى الله سبحانه. لذا فلم تخل مرحلة من مراحل دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تخل من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك وظواهره. فلانصرف عنه صلى الله عليه وسلم وهو في مسالك الهجرة والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه، ولا أغلق باب دراسته والتأمق فيه بعد فتح مكة المبين، بل ولا ترك الوصية اللازمة به وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن أركان الإسلام الكبرى ومعالمه العظمى شرعت لتعلن التوحيد وتجسده وتقرره. والحج والحج وهو أحد هذه المعالم العظمى شرع للتقرب إلى المولى جل وعلا وإفراده بالتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد. قد انتظم من المقاصد أسماها، ومن الحكم أعلاها، ومن المنافع أعظمها وأزكاها. ومما اشتمل عليه الحج كونه رمزا لتحقيق التوحيد وتصفية الاعتقاد للخالق سبحانه وإفراده بالقصد والطلب والتوجه والإرادة. فالحديث عن قضية التوحيد يرتبط بالحج مكة وبالحج ارتباطا وثيقا. فالحج دعوة لتحقيق التوحيد، وبلد الحج هو البلد الذي انطلقت منه كلمة التوحيد. عباد الله، إن المتأمل في فريضة الحج والعمرة يجد حقيقتهما استزارة المحبوب لأحبابه وإيفادهم إليه ليحظوا بالوصول إلى بيته ويتمتعوا بالتذلل له والانكسار والتوجه إليه بسؤاله حاجاتهم دون من سواه. لذا يؤكد رب العزة والجلال أن مبنى الحج هو الإخلاص له جل وعلا فيقول: وأتموا الحج والعمرة لله. أيها المؤمنون، ونقف هنا وقفات تتجلى من خلالها مظاهر تحقيق التوحيد والدعوة إلى تصحيح الاعتقاد ونبذ الإشراك والخرافات والابتداع، وذلك من خلال الحج ومناسكه المتنوعة. فالوقفة الأولى أن الحجاج شرع لهم بعد الإحرام التلبية المتضمنة إعلان التوحيد ونفي الشرك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. يتوافد الحجاج من كل فجاج الأرض، القاصي منها والداني، وحناجرهم تجأر بإجابة التوحيد ونداء الإخلاص. وهكذا تنطلق قوافل الملبين قاصدين البيت الحرام مؤكدين الولاء لرب هذا البيت في استعراض خاشع منيب، ذكر وشكر وحمد وتمجيد. ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، أخرجه الترمذي بسند صحيح. الوقفة الثانية، عباد الله، أن الحج هو الملتقى الأكبر للمسلمين، وفي البيت مثابتهم العظمى، ملتقى الموحدين في المشارق والمغارب، يشهدون منافع لهم في اجتماع شامل متضامن في أهدافه وآماله. إنه اجتماع الجموع الملبية المستجيبة المنضوية تحت راية العقيدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس وتمايز الألوان وتباعد الأوطان. يلتقي فيه المسلمون مجردون من كل آصرة إلا آصرة الإسلام، متخلين عن كل سمة إلا سمة هذا الدين. ومن هذا المنطلق فلتعلم الأمة الإسلامية على اختلاف مشاربها وتنوع أشكالها أن رابطة التوحيد هي الرابطة الوثقى، وأن نسب الدين هو النسب الثابت، وصبغته هي الصبغة السائدة التي يجب معها النبذ الصارخ لحمية الجاهلية وفخارها. ثم أفيض من حيث أفاض الناس وأذن في الناس بالحج. وإنه لحري بالأمة الإسلامية أن تنتهز هذا الموسم الجامع، فرصة للتوجيهات العامة النافعة والنظر في قضايا الأمة الكبرى. وإنه لجدير بالمسلمين جميعا أن يعلموا علم اليقين أن ما أصابهم من ضعف وتفرق كل ذلك بسبب النزعة الأنانية والعصبية المقيتة والبعد عن منهج الحق والقيام بأمر الله. بيد أن الإسلام في تعاليمه لا يعرف هذه الفوارق ولا يرضاها. والحج في حقيقته وغايته أكبر برهان على نبذها والبراءة منها ومن دعاتها. أيها المؤمنون، والوقفة الثالثة أن الحاج يطوف بالبيت ويستلم الركنين اليمانيين ويقبل الحجر الأسود، لا تبركا بذلك ولكن عبادة لله وطاعة وانقياد، فليعبدوا رب هذا البيت. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولذلك ليس على وجه الأرض بقعة يجب أو يشرع السعي إليها والطواف بها إلا البيت الحرام، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله غير الحجر الأسود ولا استلامه إلا الركنين اليمانيين. ولذا يعلم أن من محادة شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الاتجاه لمزار ما أو لقبر من القبور للتمسح به أو الطواف، بل الطواف بذلك تقربا لأهلها من دون الله ردة عن الإسلام والعياذ بالله. ورابع الوقفات أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ركعتي الطواف والقراءة فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص لتضمنهما توحيد الألوهية والأسماء والصفات، تنبيها للطائف أن طوافه عبادة لله وطاعة لأمره جل وعلا في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. وخامس الوقفات إخوة الإسلام أن السعي شرع لتذكير المسلمين بموقف هاجر زوج إبراهيم عليه السلام حينما نفذ ماؤها وغذاؤها في ذلك الجو اللاهب حول مكان البيت، فصارت تهول بين الصفا والمروة قد نهلها العطش وبلغ منها الجهد وأغناها الإشفاق. وفجأة فإذا هي بالنبع يتدفق ريا وشفاء، فيتذكر المسلم تذللها لله جل وعلا وطرح حاجتها بين يديه، فيكون بذلك على يقين من أن الملجأ إلى الله وحده، فهو فارج الهم وكاشف الغم ورافع الكرب، وهو الذي يجعل بعد العسر يسرا وبعد الشدة فرجا. ومن هذا المنطلق شرع النبي صلى الله عليه وسلم للحاج حينما يرقى على الصفا والمروة استقبال البيت والتكبير وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب يفعل ذلك كله ثلاثا. وسادس الوقفات أيها المسلمون أن عقيدة التسليم المحض لرب العالمين تتجلى ظاهرة في الحج، وأن شأن المؤمن الامتثال عند الأمر والانزجار عند الزجر وألا يتعبد لله إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى عند كل منسك من مناسك الحج: خذوا عني مناسككم. وفي هذا يقول الفاروق عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إخوة الإيمان، وسابع الوقفات من مظاهر التوحيد في الحج أن أعظم الذكر يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم أنه إعلان في هذا المجمع العظيم وفي هذا اليوم المبارك بتوحيد العبادة والقصد، حتى يستشعر الحاج مدلولها ويأمل بمقتضاها ويعيش حياته كلها على وفقها. وآخر هذه الوقفات أن الله جل وعلا شرع التقرب إليه بنحر هدايا التمتع والقران تعبدا له، وإعلاما أن الذبح عبادة مستقلة محضة للخالق سبحانه، لا يجوز التقرب بها لغيره كائنا من كان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن نواقض عقيدة التوحيد التقرب بالذبح لغير الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من علم تلك المقاصد والغايات وفهمها حق الفهم وعمل على هذا النهج فقد أفلح دنيا وأخرى، وأمن من كل محذور ومرهوب، وفاز بكل مرغوب ومطلوب، وتحققت له السعادة الأبدية. ويوم تفهم الأمة جميع أمور دينها على نحو هذا الفهم وتحقق العبودية لله جل وعلا فستنال عزا وشرفا وخيرا ومجدا. ومن هنا قال أحد المنصرين: سيظل الإسلام صخرة آتية تتحطم عليها سبل التبشير ما دام للإسلام هذه الدعائم: القرآن، واجتماع الجمعة الأسبوعي، ومؤتمر الحج السنوي. فاتقوا الله عباد الله، وإياكم في حجكم من كل الأوصاف الذميمة والأعمال الوخيمة. تحلوا بفضائل الصفات وجميل العادات، لترجع نفوسكم نقية نزيهة ظاهرة مستقيمة قد انحطت عنها الذنوب والآثام. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واستقام على طريقتهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته، فمن اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن لازم ذكره أسعده وأرضاه. إخوة الإسلام، تعيش الأمة الإسلامية أياما عظيم فضلها، إنها العشر الأول من ذي الحجة، تلك الأيام التي أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال عشر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. خرجه البخاري. وعند الطبراني: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الإضحى. عباد الله، والعمل الصالح يشمل كل بر وخير ومعروف من الأقوال والأفعال والسلوك، ومن ذلك كل عمل يمسح به الإنسان دمعة محزون، أو يخفف به كربة مكروب، أو يغمد به جراح منكوب، أو يسد به رمق محتاج، أو يشد به أزر مغروم. وهكذا كل عمل فيه هداية حائر وتعليم جاهل ودفع شر عن مخلوق. كل ذلك وأمثاله من عظيم القرب مع صدق النية وحسن القصد. فمقاصد شريعتنا في الطاعات والأعمال الصالحات عموم الخيرات وشمول المنافع في هذه الحياة وفي الدار الآخرة. إخوة الإسلام، ومن المشروع في هذه الأيام الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. فعند الطبراني بسند صحيح: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ومن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظهاره وبشرته إذا دخلت العشر حتى يضحي.